الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زال حديثنا موصولا بأوقات النهي، أي التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها. وكنا قد ذكرنا بعض الصلوات التي قد تستثنى من هذا النهي، وانتهينا إلى الصلوات التي لها سبب، والسبب هو كل ما علق وجوده على سبب مطلقا ويفوت بتأخيره عن سببه. هذا هو الضابط أو ضابط السبب الذي يعتبر في مثل هذه الأحوال. وبينا أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على قولين، قول بالمنع المطلق وقول بالجواز، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من وجوه. أولها ما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة تحية المسجد، حيثما دخل المرء المسجد وقد يدخل في وقت كراهة أو وقت منهي عن الصلاة فيه. والوجه الآخر الصلاة أثناء سماع الخطبة. والوجه الثالث أنه ذكر أنه قد ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي، فلا بد من معرفة الجامع لهذه الصلوات التي ورد الإذن بأدائها في هذه الأوقات. فنظرنا فإذا هو أي الجامع الذي تشترك فيه كلها هو أنها ذوات أسباب. هذا ما انتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي. والوجه الرابع قال ما قدمناه من أن النهي كان لسد ذريعة الشرك وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة، والفاعل يفعلها لأجل السبب لا يفعلها مطلقا فتمتنع فيه المشابهة. ومن هنا قالوا بهذه القاعدة ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ذكرنا أن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هي سد الذريعة إلى التشبه بالكافرين في سجودهم للشمس، لا سيما عند طلوعها وعند غروبها. والأحاديث التي وردت في هذا الباب جاء في بعض ألفاظها النهي عن التحري، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. والذي يصلي صلاة لها سبب لا يتحرى الصلاة في الوقت، وإنما يتحرى السبب. فإذا الدافع أو الحامل على هذه الصلاة في هذا الوقت ليس الوقت، وإنما السبب الذي تعلقت به هذه الصلاة. طيب، النهي عن الشيء لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. ومن ذلك مثلا النهي عن النظر للمرأة الأجنبية. لماذا؟ سدا لذريعة الوقوع في الفاحشة. طيب، لو أراد رجل أن يخطب هذه المرأة، هذه مصلحة، أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها أم لا؟ مصلحة، حتى تدوم العشرة بينهما. فلما كانت هذه المصلحة راجحة أبيح النظر للمرأة من أجل خطبتها، وكذلك النظر إليها أو إلى موضع من جسدها للتداوي مثلا، أو للتأكد من شخصيتها إذا كانت ستشهد على عقد أو نحو ذلك. فهذه كلها مصالح راجحة، فيباح لأجلها ما نهي عنه سدا للذريعة. وهنا نفس الكلام، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سببه سد الذريعة إلى مشابهة الكفار. وهناك مصلحة، وهي أن هذه الصلاة إذا فات هذا الوقت وخرج سببها حرم المرء من ثوابها لعدم تمكنه من أدائها فيما بعد أو في غير هذا الوقت، فكان من أثر ذلك أن أبيحت في هذه الأوقات. الوجه الخامس، أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر، وهو قضاء النافلة في وقت النهي مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت. فالنوافل التي إذا لم تفعل في أوقات النهي تفوت هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في هذا الوقت مع إمكان فعلها في غيره، لا سيما إذا كانت مما أمر به كتحية المسجد وصلاة الكسوف. وهذا في الحقيقة نظر سديد. لماذا؟ لأن كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخر سنة الظهر هذه إلى بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، أو يقضيها في اليوم التالي بعد صلاة هذه السنة في اليوم التالي. يعني إذا فرصة قضاء هذه السنة في عدة أوقات متاحة. فلما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر علم أن النهي ليس لذات الوقت بقدر ما هو للعلة التي منع من الصلاة في هذا الوقت لأجلها، وهي مشابهة المشركين. قلت قد صح عدد من الأحاديث تدل على جواز بعض الصلوات في سائر الأوقات، منها صلاة الكسوف في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتموها فصلوا، وفي لفظ فافزعوا إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط الصلاة بسبب يثبت في وقت النهي وغيره، وهو رؤية خسوف أو كسوف الشمس أو خسوف القمر. وسنة الوضوء في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال في قوله لم أتطهر طهورا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ممكن يتطهر في وقت نهي ويصلي على أثر هذا الطهور ما كتب له أن يصلي. طيب، والصلاة المعادة لسبب في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. الصلاة الثانية إيه؟ نافلة، ومع هذا هيؤديها في وقت نهي، لا سيما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. يقول: هل تسمى صلاة معادة؟ نعم، تسمى صلاة معادة على غير اصطلاح الأصوليين في تعريف الإعادة. معادة باعتبار أنه أداها مرتين، وإن اختلفت النية، مرة بنية الفريضة ومرة بنية النافلة، لكن الإعادة بالمعنى الاصطلاحي أنه هو يفعلها مرة ثانية في الوقت لخلل وقع في الأول. لا، هو باعتبار أنها ذات الصلاة، أنها ذات الصلاة، ولكن هو ينوي النافلة لئلا يصلي الصلاة بنية الفرض في اليوم مرتين، وقد نهي عن ذلك. هو لم يعد إلا وقت واحد، اللي هو حين تسجر جهنم أو حين يقوم قائم الظهيرة، ده على القول اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. القول اللي ذكرناه قبل ذلك إن من العلماء رحمهم الله تعالى من جعل النهي عن الصلاة بعد العصر خاص بما إذا مالت الشمس إلى الغروب، أما ما دامت الشمس بيضاء نقية أي لم تصفر فيجوز الصلاة في هذا الوقت، ولكن هذا على قول طائفة خلافا للجمهور. نحن نتكلم الآن على حديث إيه؟ حديث أبي سعيد وحديث عمر اللي هم ذكر في هذا الباب أنه نهى عن أو لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر اللي هو الوقت المتسع كله. نعم. وذكرنا أيضا من الحكم التي ذكرها العلماء لذلك كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وما ظهر من كلام عائشة وعمر رضي الله تعالى عنهما، في إن لو فتحنا المجال للناس أن يصلوا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يمتد بهم الحال إلى أن يدخلوا في وقت الكراهة المتفق عليه اللي هو عند الطلوع وعند الغروب، فسدا لهذه الذريعة أيضا منعوا من الصلاة بعد الصبح وبعد الإيه؟ العصر. الخلاف بين العلماء في المسألة، إنما احنا نقول الآن ما نهي عنه سدا للذريعة، ففي سد للذريعة التشبه بالمشركين في الأوقات حين الطلوع وحين الغروب، وسد لذريعة الاستمرار في الصلاة حتى يدخل هذا الوقت المتفق على النهي عنه. يبقى في سد ذريعة لشيء أصلي وسد ذريعة لشيء فرعي. الشيء الأصلي هو التشبه بالكفار، والشيء الفرعي أنه يستمد أو يستمر في صلاة حتى يدخل في هذا الوقت ويكون متشبها بالمشركين. وفي قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، يعني آخر النهار، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، رواهما مسلم. وعن يزيد بن الأسود العامري قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيل، قال: فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم، أي في مؤخرة القوم، لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هنا الشاهد إيه؟ إن هو صلى بعد صلاة الصبح. نعم. فدل ما سبق ذكره على أن الصلوات التي لها أسباب يجوز أداؤها في أوقات النهي على الراجح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. هي نافلة، تكون لكما نافلة بنفس صفة صلاة الفريضة، ولكن الفرق في النية أنه صلى الفريضة بنية الفريضة، فلا يصليها بنية فريضة مرة ثانية، ولكن يصليها بنية النافلة بنفس الصفة، نفس الصفة، لأنه لا يصح أن يختلف على إمامه الذي يأتم به، فيصلي معه بنفس الصفة، حتى وإن كان من عادته أن يصلي السنة اثنين اثنين، هنا سيضطر أنه يصليها مع الإمام إيه؟ أربعة، لأنه لا يجوز أن يتخلف عن إمامه أو ها يفارق الإمام. طيب لو فارق الإمام ما كان له من الأصل أن يدخل معه، فإذن يلزم أن يتبعه، لأنه هنا يعني فائدة تتعلق بمسألة أنه لا ينبغي للمرء أن يضع نفسه في موضع تهمة، لأنه إن جلس والناس يصلون ها فقد يتهم بالنفاق أو نحو ذلك. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: من وضع نفسه في موضع تهمة فلا يلومن إلا نفسه. لا يقول الناس أساء في الظن بي والناس، لا، هو الذي جر على نفسه القيل والقال، فهذا من هذا الباب. أيضا من الصلوات التي اختلفوا فيها الصلاة قبل صلاة المغرب. ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة التنفل قبل صلاة المغرب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فبين أذان الصبح وإقامته سنة الفجر، وبين أذان الظهر وإقامته سنة الظهر القبلية، وبين أذان العصر وإقامته أربع ركعات مندوبة عند الحنفية، وبين أذان العشاء وإقامته أربع ركعات مندوبة عند الحنفية إلا المغرب لقصر وقته. قلت: الحديث أخرجه البزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره، وقال: لا نعلم رواه إلا حيان، وهو بصري مشهور ليس به بأس، ولكنه اختلط، وحيان ذكره ابن عدي في الضعفاء، وقد صح الأمر بهاتين الركعتين كما سيأتي، فالحديث منكر. وقال الشافعية: صلاة ركعتين قبل المغرب سنة على الصحيح، كما قال النووي رحمه الله للأمر بهما في حديث عبد الله المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة راتبة كالتي بعد المغرب. رواه أبو داود وأحمد، وقال الحنابلة: هما جائزتان وليستا بسنة. الفارق بين الأمرين إيه؟ واصطلاح مذاهب، واصطلاح مذاهب. ففي بعض المذاهب إذا أطلقت كلمة السنة فيراد بها ما واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله، أما ما فعله مرة وتركه أخرى فهذا عندهم إيه؟ يجوز ولا يقال سنة. نعم، فمن هنا الحنابلة قالوا هما جائزتان وليستا بسنة، لأن تعريف السنة عندهم إيه؟ ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، فلما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات أو حث على فعلها في بعض الأوقات دل على أنها خارجة عن إيه؟ الوصف الذي
ذكروه للسنة فقالوا هي جائزة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم علق فعلها على المشيء. كما استدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، أي الأعمدة، ليتخذوها سترة، فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. يعني يدخل عليه الأمر إنها السنة البعدية، لأن السنة البعدية متفق عليه، فليدخل المسجد يتصور لكثرة من يصلي السنة القبلية أنها إيه؟ هي البعدية الآن، يصلون الآن السنة البعدية ويكون صلاة المغرب قد فرغ منها. وهذا طبعا وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلونها، ومن لم يكن يصليها كان يقر من صلاه. نعم. يقول: الجائز عند الحنابلة هنا بهذا الاعتبار يدخل في المستحب؟ نعم، لأن تعريف المستحب عندهم هو ما حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله، أو رتب على فعله ثوابا دون أن يواظب عليه. السنة لها اصطلاح والمستحب له اصطلاح آخر عندهم، وإن كان طبعا على العموم أو باعتبار تعريف عموم الأصوليين إن السنة والمستحب والنافلة ونحو ذلك كلها إيه؟ إطلاقات لشيء واحد اللي هو ما دون الفريض. نعم. النوع الرابع: عند خروج الخطيب حتى يفرغ من صلاته. ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة التنفل عند خروج الخطيب إلى المنبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. وطبعا زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تثبت. دل الحديث على أن من يأمر غيره بالإنصات وكان أمره لغوا كان أمره لغوا من الكلام منهيا عنه. فإذا كان الأمر بالإنصات وهو أمر بمعروف لغوا من الكلام منهيا عنه، كان التنفل لغوا من الأعمال منهيا عنه. أضف إلى ذلك أن التنفل يفوت الاستماع إلى الخطيب الذي هو واجب، فلا يترك الواجب من أجل النفل. وهذا من جهة النظر له وجه، ولكن نحن نقول إن النظر يأتي بعد الأثر، لأن الأثر يمثل قاعدة بذاته، فليقال القاعدة كذا والنظر يقتضي كذا إلا بعد الإيه؟ بعد الأثر. فالنظر يحكم بالأثر وليس العكس. كان هذا الكلام يصح لو لم يأتي أثر في هذا الباب فيه الأمر بالصلاة في هذا الوقت، ونقول هذا استثناء من هذه القاعدة، لأن القواعد أغلبية وليست شمولية. واضح؟ واستثنى الشافعية والحنابلة في قول طبعا: تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، فأجاز التنفل بركعتين لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء سليف الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له: يا سليف قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. رواه مسلم. وهذا كما قلت يعتبر إيه؟ قاعدة بذاته، لا يعكر عليه نظر ولا قياس ولا غير ذلك. يقول المذهب عند الشافعية والحنابلة المنع مشهور المذهب، لكن بعض محققي المذهبين رجحوا هذا القول، لكن مشهور المذهب المنع. نعم. لا، والتنفل المطلق لا خلاف فيه، لأن النبي صلى الله أو لا ينبغي، لا أستغفر الله، لا ينبغي أن يكون في خلاف. أي في الأول اللي فيه اتفاق بين الجمهور على كراهة التنفل المطلق، ثم بعد ذلك من الشافعي والحنابلة من أمضى هذا حتى في تحية المسجد، لكن المشهور من المذهبين هو المشهور الراجح من المذهبين هو استثناء تحية المسجد بمقدار ركعتين فقط. نعم. أيضا من الصلوات التي اختلفوا فيها عند الإقامة، ذهبت الحنفية إلى كراهة التنفل عند الإقامة للصلاة المفروضة إلا سنة الفجر إذا لم يخف فوت الجماعة، أما إذا خاف فوتها تركها، وإنما كره التنفل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. واستثنى من الحديث سنة الفجر لكونها آكد السنن، لكن طيب نكمل الكلام. وذهب المالكية إلى أنه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الصبح فليدخل معه في صلاته ويترك سنة الفجر، وإن كان خارج المسجد فإن خاف أن يفوته الإمام بركعة ترك سنة الفجر وقضاها بعد طلوع الشمس، وإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة أتى بالسنة خارج المسجد. والفرق بين كونه خارج المسجد وكونه داخله أنه إذا كان داخل المسجد وصلى سنة الفجر والإمام يصلي الصبح كانتا صلاتين معا في موضع واحد ويكون مختلفا مع الإمام، فهو يصلي نفلا والإمام يصلي فرضا وهو منهي عنه، لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح، وهذا مرسل ضعيف. ويبني عنه ما رواه مسلم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول، يعني أحاط بالرجل، يقولون ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، وفي لفظ له أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة؟ وله أيضا، كل هذا في صحيح مسلم، عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ السؤال الآن، هل للمالكية وجه في هذا التفريق بين الصلاة، صلاة السنة داخل المسجد وخارج المسجد، وهل للعلة التي ذكروها وجه أم لا؟ ها سؤال ثاني، هم الآن فرقوا بين أن يكون داخل المسجد وخارج المسجد. خارج المسجد لا بأس أن يصلي ركعتين بسرعة، إذا كان يغلب على ظن أنه سيدرك الإمام قبل أن يفرغ من الصلاة، لا سيما الركعة الأولى. هذا الكلام له وجه أم ليس له وجه؟ الآخر، الكلام الآخر إنه داخل المسجد فيه نوع من الخروج عن الإمام أو مخالفة الإمام أو إساءة الظن به أو نحو ذلك، هذا له وجه. لكن يبقى الكلام الآن، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، الصلاة هنا مطلقة ولا خاصة؟ تنتهي الصلاة داخل المسجد وخارج المسجد، والمسألة معلقة بماذا؟ بالإقامة. إذا أقيمت الصلاة، نعم قد لا يسمع الإقامة فيصلي مع غلبة الظن بأنه لم يقم للصلاة بعد، فهذا قد يعذر. لكن الذي يسمع الإقامة هل يعذر بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ بل لو غلب على الظن إن الصلاة أقيمت ولم يكن أقيم لها لا يجوز له أيضا، أن لأننا متعبدون بغلبة الظن. يعني مثلا العادة جارية بأن بتقام الصلاة بعد ربع ساعة مثلا، وفعلا بعد ربع ساعة لم يصلي سنة الصبح القبلية أو أي سنة قبلية، ولكن لظروف ما أخروا إقامة الصلاة إلى ثلث ساعة أو 25 دقيقة مثلا، يصلي أيضا ويقول هنا غلبة الظن يعمل بها، غلب الظن أنهما في هذا الوقت وإن لم أسمع الإقامة لبعد مثلا عن المسجد، والأصل أن الإقامة تكون داخل جدران المسجد، يبقى لا يصلي ويذهب. فإن وجد الصلاة أقيمت دخل معهم، وإن لم يجد الصلاة أقيمت شرع في صلاة النافلة، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يتعلق بمسألة يخرج أو لا يخرج، وهل الممنوع هو الشروع مع الإقامة ولا الإتمام مع الإقامة، هذه مسائل جانبية. أنا قلت هذه مسائل لا تتعلق بمسألتنا الآن، وكما تقول أنه بيصلي في البيت وسمع الإقامة، احنا نقول هذا إذا كان في المسجد أصلا وبينه وبين الإمام لا شيء، لأنه ممكن الآن وانت في البيت وتسمع الإقامة عندما تأتي يفوتك ركعة على الأقل. فيبقى إذا ألزمناك بالخروج وأنت تصلي في المسجد يبقى من باب أولى أن نلزمك بالخروج وأنت تصلي في البيت، لأن في المسجد يغلب على ظنك أنك تدرك الإمام في الركعة الأولى، أما في البيت فغلبة الظن أنك لا تدركه لا سيما في هذه الأيام في الركعة الأولى، فيلزمك أن تخرج بالطبع. بل إن القول بأن الصلاة صلاة النافلة تبطل تلقائيا بإقامة صلاة الفريضة قول له وجه قوي جدا، لأنه قال إيه؟ لا صلاة، لا صلاة هنا نفي الإيه؟ الأول نفي ذات، لكن الذات موجودة لأنه بيصلي، يبقى هنقول نفي إيه؟ نفي صحة. وهذا من الأحكام الوضعية المتعلقة بأمر خارج حتى عن إرادة الإيه؟ المكلف. وأقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، خلاص يبقى هنا نفي لصحة الإيه؟ نفي لصحة الصلاة. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى أرادوا الجمع بين الخيرات، فقالوا إذا غلب على ظنه أنه يختم صلاته ولو أسرع فيها بما لا يضر بالطمأنينة فيها، وأدرك الإمام أو غلب على ظن أنه يدرك الإمام وهو قائم في الركعة الأولى، لأن من عادة هذا الإمام مثلا أنه يطول الركعة الأولى جدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى حتى في الصلاة السرية بنحو كم آية؟ 30 آية. تصور يعني أنت لو بتصلي، لو بدأ الركعتين والإمام فعل ذلك هتدرك معه جزء من صلاته في الركعة الأولى وهو إيه؟ وهو قائم. وبعضهم نظر إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وحملوا على ذلك أنه لو كان فرغ من ركعة كاملة في صلاة السنة يبقى يأتي بالإيه؟ بالركعة الثانية. لكن هذا في الحقيقة يعني كما قلت على التنزل مع اشتراط أن يدرك الإمام وهو قائم في الركعة الأولى، لأن ما تقرب العبد لربه جل وعلا بمثل ما افترض عليه، فأي جزء من صلاة الفريضة مقدم على صلاة الإيه؟ على صلاة النافلة. ولو خرج ليدرك الإمام في تكبيرة الإحرام على التنزل أيضا ومراعاة الخلاف فنقول إيه؟ أحسن. لأن الشيخ عمرو كان بيقول لي أنت قلت لا بأس بصلاة ركعتين بعد العصر، فهل تقصد كلمة لا بأس؟ قلت نعم أقصد كلمة لا بأس بسبب وهو مراعاة الخلاف. لأن لو قلت الآن يستحب هكذا قطعا يبقى كأني لغيت الخلاف فين؟ في المسألة. وهذه مسألة في الحقيقة يعني تعلمناها من علمائنا وأئمتنا الكبار رحمهم الله تعالى، لما يكون في خلاف في المسألة وخلاف قوي وإن يكون القائل بالقول الراجح قلة، فاحتراما وتقديرا لقول الآخرين يقولوا إيه؟ يتلطفوا في العبارة، فبدل ما يقطع بالقول يقول يستحب هكذا، لأن معنى يستحب يبقى كل الأقوال الأخرى إيه؟ مرجوحة وضعيفة وكذا، كأنك بتطعن طعن خفي في أقوال الآخرين، فكيف إذا كانوا كثرة؟ فهنا التلطف في العبارة يجعلنا نقول إيه؟ لا بأس. واضح يا جماعة؟ هنا نفس الكلام بنقول، بنقول إيه بقى؟ إن لو قطع النافلة ودخل مع الإمام ليدرك تكبيرة الإحرام أولى، وقد أحسن إذ فعل ذلك مراعاة لقول الإيه؟ من قال بأنه لو كان في انتهى من ركعة يأتي بالركعة الثانية ويدرك الإمام في الركعة الأولى وإن فات جزء منها، ولو القيام إذا كان يتدين لله عز وجل بإدراك الركعة بإدراك الركوع ونحو ذلك. لكن في الحقيقة ظاهر الحديث أنه الصلاة قطعت بمجرد ما أقيم لي الفريضة. أين هذا من الدليل؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. لا لا، إذا أقيمت الصلاة يعني أقيم لها. يعني ايه نفي ابتداء؟ اضفت ايه انت الان؟ يكمل ايه؟ يعني كأنك حملت الحديث على لا شروع في صلاة اخرى الا التي اقيم لها. فين ظاهر هذا؟ فين فلا شروع فلا صلاة؟ ليه؟ أين هذا؟ أين لا صلاة، لا يشرع بصلاة جديدة إذا أقيم للصلاة المكتوبة؟ فين لا يشرع الشروع دي؟ يعني الصلاة المكتوبة احنا لم ندخل فيها بعد، احنا كلامنا الآن على التي قبل المكتوب. طبعا قولا واحدا لا يجوز الشروع في صلاة نافلة عند الإقامة، لكن هنتكلم الآن في من يصلي فعلا متلبس بصلاة يتمها أو لا يتمها. هو بتكلم على أول مشكلة، أنت بتكلم على الفريضة ولا على النافلة؟ ها؟ يعني أنت تحمل الحديث على أنه لا شروع في نافلة حال الإقامة. أي أصل الشروع في النافلة ده لا إلزام، ده إلزام، لأن لا سيما وأنه الآن تعين عليه الصلاة سواء قلنا بوجوب الجماعة أو لا، حال إقامة الصلاة وهو في المسجد تعين عليه الصلاة بلا خلاف في هذا. نحن بنتكلم الآن في الشروع في النافلة، لا يجوز الشروع في النافلة، الخلاف في الاستمرار فيها متى يستمر ومتى يقطع. فالبعض يقول هي قطعت تلقائيا بالإقامة فلا صلاة، لأن فلا هنا إيه؟ نفي صلاة، صلاة مشروع فيها ولا صلاة بدأت بالفعل؟ أيوة، مفيش مالكش دعوة بالصلاة المكتوبة، أنت مالك مال الصلاة المكتوبة دلوقتي، إحنا صليناها عشان نقول صحيحة ولا غير صحيحة؟ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع في صلاة نافلة ولو راتبة، ولو شرع فيها لا تنعقد، ويستوي في ذلك سنة الفجر وغيرها من السنن للحديث السابق. أرجو أن تكون فهمت. ولو شرع فيها لا تنعقد، ويستوي في ذلك سنة الفجر وغيرها من السنن. فإذا حملوا الحديث على لا يجوز الابتداء ولا يجوز الايه الدوام، قبل صلاة العيد وبعدها. ذهبت الحنفية إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد في المنزل والمسجد، وبعد الصلاة يكره التنفل في المسجد ولا يكره في المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى المنزل صلى ركعتين. وذهب الحنابلة إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. هذا الحديث يحمل على ماذا؟ عموم الحال ولا خصوص الحال؟ ايه هو الخصوص؟ احنا بنتكلم في العيد، ما احنا بنتكلم في الجمعة. والعموم الحال يعني في المسجد والبيت ولا في المحل اللي يمكن ان يراها ابن عباس؟ اذا قلنا صلوا في المسجد، في المصلى، بلاش المسجد، في المصلى. بنقول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، هذا عام ولا مخصوص بالموضع اللي رآه ابن عمر؟ يعني لم ابن عباس لم يصلي في هذا المحل اللي خرج إليه، لكن هذا لا يمنع أن يكون صلى فين؟ في بيته مثلا. نعم. وذهب المالكية إلى كراهة التنفل قبلها وبعدها في المصلى في المسجد، ومذهب الشافعية أنه لا يكره التنفل قبلها ولا بعدها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام. طبعا الحنفية استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى المنزل صلى ركعتين، يبقى هذا في خصوص صلاة قبلية، أما بعدية فلا بأس ولكن في البيت. طيب، حنابلة كرهوا التنفل قبلها وبعدها باعتبار حديث ابن عباس، لكن هذا مقيد ب موطن الصلاة سواء كان في مسجد أو كان في مصلى، باعتبار أن المسلم لم يصلي في المسجد قط. طيب، وذهب المالكية إلى كراهة التنفل قبلها وبعدها في المصلى في المسجد، ليه؟ باعتبار أن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومذهب الشافعية أنه لا يكره التنفل قبلها ولا بعدها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام. استثنوا الإمام ليه؟ لأن اللي نقلوا نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يصلي، ولم ينقل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يصلون، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الصلاة. والأصل أن الصلاة عمل خير لا ينهى عنه إلا بدليل، لكن يبقى الكلام هنا في مسألة السنة التركية اللي هو ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما يقتضيه وخلوه من مانع. الأصل إن تركه سنة وفعله بدعة، فلو ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك والصحابة تركوا، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك وواظب على الترك ولم يقر أحدا على صلاته، مع أنه لو صلى أحد لاشتهر ذلك عنه، يبقى الأصل إيه؟ الأصل الترك. لكن هل نتكلم الآن على صلاة متعلقة بصلاة العيد ولا على مطلق صلاة كصلاة الضحى مثلا؟ لأن واحد ممكن يقول لك طيب أنا بيتي مجاور لمصلى العيد وأنا توضأت الآن وهصلي ركعتين سنة الوضوء وأصلي بعدهم ركعتين الإيه؟ الضحى، لأن بعد ما أفرغ من صلاة العيد لا يتسنى لي ولا يتيسر لي أن أصلي الضحى، وهو رجل مثلا يواظب على صلاة الضحى لا سيما في هذا الوقت، نمنعه من صلاة الضحى؟ ليه لا؟ هو أنت اللي قلت لا الأول ولا لا؟ جاوب له أنت بقى. ليه لا؟ الظاهر والله أعلم أن الكلام هنا كله راجع إلى صلاة متعلقة بصلاة العيد، أما صلاة لها سبب آخر وليس هناك ما يمنع منها فلا بأس بإيه؟ فلا بأس بأدائه. طيب احنا بنتكلم الآن على صلاة في بيت، طب لو صلاها في مصلى العيد ها؟ يمنع منها لما؟ الأصل إن هو الآن متهيئ لصلاة عيد، فلو صلى في هذا المكان لظن العامة أن لصلاة العيد سنة قبلية فتابعوه على ذلك، لا سيما إذا كان مما يقتدى به أو ممن يقتدى به أو يؤخذ عنه، فهنا لا يصلى في المصلى، لا صلاة خاصة بصلاة العيد ولا صلاة خاصة بسبب آخر ولا نفل مكث. لماذا؟ لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي في هذا المكان فلا نصلي، صلاة لها سبب آخر يبقى تصلى فين؟ في مكان آخر، لئلا نخلط على الناس أمر عبادتهم. واضح كده يا جماعة؟ طيب هو بيقول هنا الحنابلة خصوا المنع بالصلاة في المصلى، لأن حديث ابن عباس خرج معنى خرج يوم الفطر يبقى صلى فين؟ خارج المسجد، فهذا بالفعل هو قول الحنابلة إنه لا يصلى إلا في المسجد، لا يصلى إلا في المصلى، لا يصلى العيد إلا في المصلى، ولا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، يبقى هنا قصروا الصلاة أصلا في المصلى، وبالتالي لا سنة قبلها ولا سنة إيه؟ بعدها. الحنابلة أو المالكية فرقوا بين المصلى والمسجد، فجعلوا المسجد ها يصلى فيه إلى كراهية التنفل قبلها وبعدها في المصلى في المسجد، يبقى الممنوع هو الايه؟ المسجد. لأنه ممكن واحد يقول لا أنا صلي تحية مسجد وأنا داخل المسجد وكذا وكذا، أما في المصلى فوسعوا في الأمر. لكن كما قلنا مناقشة الأدلة على النحو الذي ذكرناه، كلامنا الآن على صلاة متعلقة بصلاة العيد. زي ما واحد يسألك يقول لك هل فيه سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ بنقول له لا، لا توجد سنة قبلية لصلاة الايه؟ الجمعة. وإن قلنا بأنه فيه سنة قبلية لصلاة الظهر، لأن البعض بيفهم أن الجمعة بدل عن الظهر، لا الجمعة صلاة مستقلة. يبقى نقول يوم الجمعة دي في خمس صلوات، صلاة الصبح وصلاة الجمعة وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. لا نقول صلاة الايه؟ الظهر، وبدل منها ايه؟ لا الجمعة صلاة مستقلة فرضت في هذا اليوم، ولكن للتخفيف على المكلفين لم يؤمروا بصلاة الايه؟ لم يؤمروا بصلاة الظهر، فسقطت عنهم صلاة الظهر، لأن الله تبارك وتعالى أوجب في كل يوم خمس صلوات، خمس في العدد وخمسون في الأجل. فلو كل يصلي في يوم الجمعة ظهر الجمعة يبقى صلى كام؟ صلى ست، فلا بد من إسقاط واحدة. إيه اللي بيسقط؟ اللي هو في وقت الجمعة وليس بدلا عن، أو ليست الجمعة بدلا عنه. واضح كده؟ فهنا بنقول سنة الظهر قبلية سنة جمعة قبلية لا. فهنا نفس الكلام بنتكلم على سنة ايه؟ صلاة العيد. صلاة العيد ما لهاش سنة لا قبلية ولا بعدية، لكن اذا وجد سبب اخر يبيح الصلاة فلا مانع، ولكن يكون فين؟ في مكان اخر غير المكان المخصص لصلاة العيد. نعم. بين الصلاتين المجموعتين في كل من عرفة ومزدلفة، ذهب الفقهاء إلى كراهة التنفل بين الصلاتين المجموعتين جمع تقديم في عرفة، والمجموعتين جمع تأخير في مزدلفة. هذا باعتبار الايه؟ باعتبار الغالب، إن الإنسان غالبا ما بيصل مزدلفة بعد العشاء، وإلا هل يجوز جمع التقديم في مزدلفة ولا لا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمع. الجمع هنا لا نستطيع أن نقطع بأنه جمع تقديم ولا جمع تأخير، ولكن القضية هي قضية إيه؟ أول ما بيصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب على أثر وصوله مباشرة. هل وصل بعد العشاء أو وصل قبل العشاء؟ المهم ساعة ما يصل يصلي. فإذا صلى قبل دخول وقت العشاء هيبقى جمع تقديم، وإذا وصل بعد صلاة العشاء أو بعد وقت العشاء هيبقى جمع تأخير. فالمعتبر عندنا إن هو يصلي بعد وصوله أو فور وصوله إيه؟ مزدلفة، سواء كان قبل دخول العشاء أو بعد دخول وقت العشاء. لكن لما كان الغالب إنه بيصل بعد العشاء ها سموه جمع إيه؟ تأخير. نعم. فإذا جمع الإمام بين الظهر والعصر بعرفة يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر ويترك سنة الظهر البعدي، ومثل ذلك المغرب والعشاء، فيصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء ويترك سنة المغرب البعدية لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بينهما. هو الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطوع راتبة في السفر أصلا، لا في مزدلفة ولا في عرفات ولا في غيرها، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي راتبة حال سفره، بل برر ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بمبرر قوي جدا، قال إيه؟ لو كنت مسبحا لأتممت، لأن الفريضة أحب إلى الله تبارك وتعالى من الإيه؟ النافلة. فإذا كان خفف الله عز وجل على المكلف وجعل صلاة السفر ركعتين، طيب والفريضة أحب إلى الله من النافلة، ما كنا نصلي أربعة بدل ما نصلي اثنين فريضة واثنين نافلة، ثم نصلي أربعة ونكمل الفرض. فهنا لم يتطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر راتبة على ما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لا في مزدلفة ولا في غيرها، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم الدائم انه سواء جمع في الحضر، وهذا ثابت من حديث ابن عباس، او جمع في السفر، انه لم يكن يتطوع بين المجموعتين. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال ايه؟ سبعا وثمانية، سبع ثلاثة واربعة لما المغرب والعشاء، وثمانية اربعة واربعة ظهر وايه وعصر. لم يذكر انه ما هو معنى نقول سبعا وثمانيا، فظاهر السبعة ان هم السبعة جم ورا ايه ورا بعض، ثلاثة وبعدها اربعة مباشرة، لان الاصل لو كان فيه فاصل كان ذكره على الاقل، كان قال ايه صلى ثلاثا ثم اتبعها باربع، لكن لما قال صلى سبعا فظاهر ان السبعة جم متتابعات، ثمانية ايضا متتابعة، فدل ذلك عن انه لم يكن يفصل بين المجموعتين لا في سفر ولا في ايه ولا في حضر، فتخصيص الصلاتين المجموعتين بعرفة ومزدلفة اصلا فيه نظر لانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: فاما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فقد ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى. بهنا إيه حصل فيه فاصل بين الصلاتين، وهذا لا يمنع من جمع متأخرة إلى حاضرة، ولكن الأولى ليتحقق معنى الجمع وفائدة الجمع أن تكون هذه على أثر تلك. إنما لو حصل فاصل، يعني افترض مثلا أنه كان متردد يسافر ولا ما يسافرش، فصلى الظهر وروح ثم بدا له أن يسافر، يقول هنا لا خلاص أنا الآن لم أصلي الظهر وراء، لم أصلي العصر وراء الظهر فلا يصلح أن أجمع. البعض يتصور ذلك، لا لا بأس أن يصلي العصر فين في هذا الوقت وأن حصل فصل بينهما. نعم يصلي، لأن هو الأصل فيها إيه أنك تصلي الصلاة في وقت الأخرى، والحقيقة أن في وقت أو مع العذر أو مع الضرورة ظهر والعصر وقت واحد، ولذلك قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق وقرآن الفجر، يبقى كام أشار إلى كام وقت؟ ثلاثة. لو حملنا الدلوك على الزوال يبقى الزوال الغروب ومن الغروب إلى الفجر، فهو ده الأصل إن احنا بنقول وقت الظهر والعصر واحد في حال العذر أو الضرورة، وقت المغرب والعشاء واحد في حال العذر أو الضرورة، فسواء وصل بينهم أو فصل فلا بأس، وإن كانت السنة الإيه الوصل، إن هذه تأتي بعد الأخرى. والجمعة والعصر على الراجح، وإن كان طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا يجمع بين الجمعة والظهر، ويأتي إن شاء الله الكلام في هذه المسألة لما نتكلم على الجمع بإذن الله. وقال ابن المنذر: لا أعلم خلافا في أن السنة ألا يتطوع بين الصلاتين، يعني المجموعتين، وأخيرا عند ضيق وقت المكتوبة لا يعلم خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم التنفل عند ضيق وقت المكتوبة، فإذا ضاق وقت الظهر مثلا ولم يبق منه إلا ما يسع صلاته، أو نقول هنا ما يسع ركعة باعتبار أن الصلاة تدرك بركعة، حرم التنفل لما في التنفل من ترك أداء الصلاة المفروضة والاشتغال بالنفل، وصرح المالكية والحنابلة بأنه لم تنعقد نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت، حتى لو صلاها يبقى هنا حرم ثواب النافلة وحرم أيضا أداء الفريضة في وقتها. وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد بيان لهذه المسألة عندما نتكلم في فضل صلاة الجماعة. يعني بهذا نكون قد أنهينا التعليق على الحديث الثاني والخمسين والثالث والخمسين اللذين بوب لهما الشارح رحمه الله بقوله باب أوقات النهي.